بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع باب جديد، باب إحياء الموات، والدرس 12 بعدها 200. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وقال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول.
أحسنت. قبل شرح هذا الباب أو هذا الحديث، تنبيه فقط لحديث قبل 4 أحاديث من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر آخره قال: رواه مسلم. قال: رواه مسلم، وهذا وهم. قال العلماء: هنا وهم الحافظ ابن حجر، الحديث ليس في صحيح مسلم، الحديث في صحيح البخاري. والألباني رحمه الله استدرك هذا الأمر كغيره من العلماء، قال في إرواء الغليل في المجلد 5: تنبيه، وقع للحافظ في هذا الحديث وهمان. الأول قوله رواه مسلم، قال: ولم يخرجه إطلاقا، والظاهر أنه سبخ قلم منه رحمه الله. إذن نصح فقط في تخريج الحديث قبل 4 أحاديث من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو ليس في صحيح مسلم، هذا وهم. وهذا حصل 3 أو 4 مرات في خلال بلوغ المرام، الوهم يحصل من كبار العلماء، يحصل أحيانا، هم بشر يخطئون أحيانا، بدل ما يقول رواه البخاري قال رواه مسلم ومشت، وكتب الكتاب رواه مسلم رواه مسلم، والحديث ليس في صحيح مسلم. فهذا من الأوهام الموجودة. لا شك شيخ يعتبر الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام في الحديث، إمام من أئمة الحديث، وشرحه لصحيح البخاري فتح الباري أفضل شرح لصحيح البخاري، إمام في بابه، لكن حصل الوهم. وهكذا البشر، ما في حد منهم معصوم، لابد يحصل الوهم، لكن العلماء يحترمون ويقدرون أهل العلم ولا يطعنون فيهم بسبب وهم أو وهمين، لا، يبقى إمام ولا يؤخذ خطأه إذا وهم أو أخطأ، ويترحم عليه. إذن هذا تنبيه مهم لا بد منه للحديث في صحيح البخاري 2270 من أراد الحديث، والشراح بعضهم استدرك على الحافظ ابن حجر. إذن هذا تنبيه ذكرنا إياه أحد الأخوة هنا من الموجودين في الدرس الماضي، فجزاه الله خيرا. حديث اليوم أو باب اليوم يتعلق بباب إحياء الموات. إحياء الموات، والموات يعني الأرض الميتة، الموات هنا المقصود بها الأرض الميتة، الموات مشتق من الموت، الموت يعني عدم الحياة، هذا أرض حية يعني فيها زرع وفيها كذا، هذه أرض ميتة ما فيها زرع ولا فيها شيء، الأرض التي لا حياة فيها، ليس عليها بناء ولا زرع ولا غيرها ولا يملكها أحد، هذه يسمونها أرض موات. أرض موات، هذا الباب يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بأهل الموات، الأراضي الميتة البعيدة عن العمران وليس لا يملكها أحد وليس فيها زرع لأي أحد من الناس، هذه هي الموات، أرض لم يملكها أحد، لا يتعلق بها منافع مشتركة، في هناك أراضي تتعلق بها منافع مشتركة بين الناس يعني كالحدائق وغيرها مما يشترك فيه الناس، هذه لا تعتبر أرض موات. وأهل العلم ذكروا وصفين للأرض الموات، أولا لا يكون لها مالك، لا يكون لها أحد يملكها هذه الأرض، والثاني أن لا يتعلق بها مصلحة عامة، مصلحة عامة أو منافع مشتركة كالطرق، الطرق التي تسير على الناس فيها ومسائل المياه والمحتطبات، محتطبات الأراضي التي يحتطب فيها الناس يأخذون الحطب منها، هذه مصالح عامة ليست أراضي موات، يأتي واحد ويسور ويأخذ الأرض، لا، هي أراضي فيها مصلحة عامة، منافع مشتركة لجميع الناس، أو مكان مثلا مخصص لصلاة العيدين، أو مكان مخصص لصلاة الجنازة، أو مقبرة مخصصة لدفن الموتى، هذه ليست أراضي موات، ليش؟ يتعلق بها مصلحة عامة، منافع مشتركة، مناطق سياحية وهكذا، أماكن طرح القمامة والغابات المعروفة، هذه ليست أراضي موات، هذه لا يجوز إحياؤها، ليش؟ لأنها فيها مصالح عامة للناس. إذن هذا الباب باب إحياء الموات، يعني أحاديث مسائل أحكام تتعلق بهذه الأراضي، أراضي في الصحراء أو في أماكن بعيدة عن الناس لا يملكها أحد وليس فيها مصالح مشتركة ومنافع عامة للناس، هذه أرض ميتة. الآن هل يجوز الإنسان يأتي يسور ويعمل حائط جدار ويسكن أو يزرع فيها أو لا يجوز؟ وإذا جاز هل هناك شروط؟ هذه الأحاديث 7 أو 8 أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، فهو أحق، هذه رواية البخاري، وبعض النسخ فهو أحق بها، هذه بها ليست عند في صحيح البخاري، لكن يفهم منها فهو حق يعني حق بها، لكن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هي صحيحة لكن ليست عند البخاري، لأن الحافظ رواه البخاري، فرواه البخاري، إذن لفظ البخاري ما هو؟ لفظ البخاري من أعمر، ليس من عمر، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق، هذه لفظة البخاري. الحديث اللي عندنا من عمر، وفرق كلاهما صحيح، لكن الأفصح أعمر، أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق، والله عز وجل ذكر في القرآن وعمروها أكثر مما عمروها كما في سورة الروم عمروها، فهذا المراد هنا من عمر أرضا ليست لأحد، يعني زرع فيها أو سور عمل حائط أو سكن فيها هذه الأرض واستمر فهو أحق، أحق من غيره، لو جاء أحد الناس لا هو أحق لأنه سكن وأخذ هذه الأرض قبل غيره، هذا في الأرض الموات الذي ذكرناها لا يملك أحد ولا يتعلق بها مصلحة مشتركة مع المسلمين. قال عروة أيضا من راوي، عروة تابعي ولد في آخر زمن عمر بن الخطاب، فهو لم يلتقي بعمر رضي الله عنه، لم يلتقي به، عروة بن الزبير بن العوام، وعائشة خالته، عروة ولد أسماء بنت أبي بكر، عروة بن الزبير، زبير العوام زوج أسماء بنت أبي بكر، وعائشة خالة عروة، ويروي عنها، يروي عنها هذا الحديث، هو تابعي ليس صحابي، وولد في آخر زمن عمر. يقول: وقضى به عمر في خلافته، ومولود الآن، وعمر توفي في وقت في هذا الوقت. فإذا عروة أخذ هذا من صحابي آخر لقي عمر، أو من تابعي آخر، لذلك هو مرسل، مرسل هنا. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته، لكن الحديث متصل ومسند وصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قضى، قضى يعني بأن من عمر أرضا ميتة فهي له، قضاء شرعي من أمير المؤمنين، أي أرض أو أي إنسان أحيا أرضا يملكها شرعا، هذا معنى قضى به عمر في خلافته. إذن الحديث صحيح، رواه البخاري. والرواية الأخرى التي بعده قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، من أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، نفس معنى الحديث السابق. قال: رواه الثلاثة، رواه الثلاثة. والحافظ ابن حجر يقول: رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي، قال: رواه الأربعة، ثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي، حسنه الترمذي. وقال، قال يعني الترمذي، قال: روي مرسلا، مرسلا يعني غير متصل، وهو كما قال. يقول الحافظ: هذا الحديث الثاني، من أحيا أرضا ميتة فهي له. واختلف في صحابيه من الراوي، هل هو سعيد بن زيد أو جابر بن عبد الله أو عائشة أو عبد الله بن عمرو، نفس الحديث هذا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. اختلف العلماء، قال الحافظ: الراجح الأول سعيد بن زيد، لأنه هو فيه دلت أدلة عند الحافظ هي ترجح أنه هو الراوي. المهم هذان حديثان في مسألة ما يتعلق بإحياء الأرض الميتة، فمن أحيا أرضة مع محيا أرضا ميتة فهي له، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هذان حديثان ثابتان في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى في هذا الحديث. فالحديثان دل على أن من أحيا أرضا أو عمرها فهو أحق بها من غيره، ويملكها ملكا شرعيا، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: فهي له، فهي له من ناحية الشرع، يملكها شرعا، الشرع يملكه هذه الأرض التي يحياها أو عمرها. ومسألة ثانية في الحديث أيضا، دل الحديث على جواز إحياء الأراضي، وأنه من أسباب الملك الشرعي، من أحيا هذه الأرض يملكها شرعا، يملكها شرعا. هذا طبعا نفهمه كما هو جاء في الحديث، لكن لو جاء أمر مثلا من ولي أمر للمسلمين في بلد من البلاد يمنع أخذ الأراضي أو تعمير الأراضي إلا بموافقة، إلا بنظام، إلا بأمر، هذا يجب الالتزام به حتى ما تحدث فوضى في بلاد الناس، بلاد المسلمين. لكن كثير من البلاد، ولا زال في بلادنا من أيام إلى سنين قريبة، من الناس من يكون في الصحراء ويحوط الأرض ويعمل عزبة ويأتي بالأغنام ويبقى فيها سنوات، فإذا علمت الجهات الرسمية أعطوها بدلها، ليس هذا اعتراف منهم بأنه يملكها، يعني من ناحية الشرع ملك هذه الأرض. لكن قد يكون فيه هذا المكان فيه مخطط، فيه طريق، فيه حفر أنابيب تحت الأرض احتاجتها الدولة مثلا لمصلحة عامة، فيعطى مكان عزبة أخرى أو مزرعة أخرى ويعوض، وهذا موجود الحمد لله في بلادنا. لكن الحديث الآن نتكلم عن مسألة عامة، لكن إذا وجد نظام أو قانون عند ولاة الأمر في أي بلد من البلاد يمنع تعمير الأراضي أو زراعة الأراضي إلا بموافقة، إلا بتخصيص، إلا بأمر. يجب الالتزام والسمع والطاعة في هذا. احنا نتكلم الآن فقط عن بلاد لا يوجد فيها مثل هذه القوانين. في كثير من بلاد المسلمين ما فيها عندهم هذا النظام يعني، فيجد أرض بعيدة عن الناس لا يملكها أحد ولا توجد مصلحة عامة للمسلمين فيها، فيحوط عليها وعملها مزرعة أو بيت يسكن فيها أو عزبة للأغنام أو غيرها من المصلحة، أو يحوط أرض يحفر فيها بير، فالبير هذا هو خلاص يملكه شرعا. فهذا موجودة، وهذا يدل على سماحة الإسلام، ويدل على أن هذه الأرض لله عز وجل. كل من وجد أرض ميتة وأعمر هذه الأرض وأحيا هذه الأرض يملكها من الناحية الشرع. وتأتي المسألة التي بعدها. المهم الحديث دل على جواز الإحياء من ناحية الشرع، يجوز لك أن تحيي هذه الأرض الميتة، وإذا أحييتها أو عمرتها فأنت تملكها شرعا من ناحية الشرعية. ومسألة كيفية الإحياء، صفة الإحياء، ما ذكرها الشرع في هذه الأحاديث، فترجع إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس، ما الذي يفعله الإنسان في هذه الأرض حتى تكون ملك له، حتى يكون هو عمر هذه الأرض، ما هو معروف عند هذه البلد أو الناس، عاداتهم، تقاليدهم، أعرافهم، ماذا تقول؟ يرجع إلى العرف. كل ما تعارف عليه أهل البلد فهو إحياء. والإحياء أهل العلم في كتبهم ذكروا طرق أو صفة لإحياء. الآن من أحيا أرضا فهو أحق بها. طيب الإحياء كيف طريقة الإحياء هذه؟ تحيي هذه الأرض أو تعمر هذه الأرض. فذكروا أهل العلم في الكتب يبني حول الأرض حائطا منيعا، سور يسور هذه الأرض، يبني هذا السور بما جرت به عادة أهل البلد من طابوق أو من حجر أو من طين أو نحو ذلك، هذا يعتبر الآن أحياها. وبعضهم قالوا لا، أيضا سوق الماء، يجري الماء إلى هذه الأرض، يوصل الأنابيب، يوصل الفلي مثلا، أي شيء طريقة من وسائل توصيل الماء، وصل الماء إلى هذه الأرض من عين قريبة أو من نهر، أجرى مجرى إلى هذه الأرض، هذا أو حفر بئر في هذه الأرض، هذا يعتبر هو الآن أحيا هذه الأرض، أعمرها هذه الأرض. كذلك قالوا أيضا إذا كان في هذه الأرض بعض الأشواك وبعض الزبالات وبعض، نظف هذه الأرض، أزال الزبالات والأشواك والأشياء التي لا منفع فيها في هذه الأرض، فهذا يعتبر الآن هو أعمر هذه الأرض، أحياها بقلع الأحجار وتصفية هذه الأرض وتنظيف هذه الأرض. هذه أشياء ذكروها أهل العلم. المهم هذه طريقة الإحياء. مسألة الثالثة بالحديث، دل الحديث كما قال جمهور العلماء أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام خليفة المسلمين ولي الأمر، لا يشترط إذنه. هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن أخذوا بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم بملكية الموات لمن أحياها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إذن الإمام، لم يقل لا بد من إذن إمام المسلمين أو من إذن ولي الأمر. فجمهور العلماء قالوا هذه الأرض ليست ملكا أصلا لبيت المال، بل هي مال مباح، هي أرض الله عز وجل، لا يملكها بيت مال المسلمين أو ولي الأمر، فهي أرض عامة، يجوز الواحد أن يأخذ الحشيش مثلا من هذه الأرض، أو يحتطب، يقطع حطب لبيته أو لغيره، أو يبيع الحطب، كل هذا جائز. ليش؟ لأن قالوا هذا مال مباح، أرض مباحة لا تتبع لبيت مال المسلمين. هذا كلام الجمهور العلماء، وقالوا هذا المباح الذي في أرض الله من سبق إلى هذا المباح فهو أحق به، فهذا سبق لهذه الأرض أحياها أو عمرها فهو أحق بها، سبقت اليد إلى هذه الأرض بالإحياء، واضح؟ فهذا قول جمهور العلماء، لا يشترط في إحياء المواد إذن الإمام. أبو حنيفة رحمه الله قال يشترط إذن الإمام، لابد من إذن الإمام. قالوا لأن الأرض المواد، هذه الأرض في سلطان الإمام، في الأرض التي تسلط عليه هذا الإمام، التي يملكها هذا الإمام، هي ومن فيها هو لأمر للناس ولمن أيضا لهذه الأرض، فهو وال على الأرض وما فيها من الناس، واضح؟ هذا قول الحنفية. فقالوا لا يجوز واحد يستولي على هذه الأرض ما دام هي في سلطان ولي الأمر، لا يستولي على ما تحت يد السلطان إلا بإذنه، لابد من موافقة. هذا كلام بعد جيد، خاصة في أيامنا، يمكن القديم كان ممكن يسهل، قبل 100-200 سنة أكثر البلاد هكذا مفتوحة، ما كان فيها قوانين، ما كان فيها يعني حتى قبل 200-300 سنة ما كان ولاة الأمر بهذا العدد الموجود حاليا في أيامنا، كان عددهم قليل، فأرض الله واسعة كانت، فإحياء المواد كان أسهل بكثير. أما الآن لا، تحددت الحدود وعرف الناس وكثرت البلدان وكثر ولاة الأمر، فيترتب على عدم الإذن مفسدة، يترتب خاصة إذا في قانون، في نظام يمنع، في نظام يمنع أنك تستولي على هذه الأرض الميتة لو كانت في الصحراء، ما يجوز لك دامنا القانون يمنع. فقول الحنفية أيضا قالوا إحياء الأرض من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع، صح، تصير يعني نزاعات بين الناس، خاصة إذا كانت الأرض خصبة مثلا أو قريب منها شيء من يعني الأشياء التي ممكن ترفع سعر الأرض، قريب منها مصفات بترول، قريب منها كذا، في أيامنا هذه ممكن يرفع السعر، فممكن الناس يتنازعون على هذه الأرض الموات. فقول أبي حنيفة رحمه الله فيه وجه، كثير من أهل العلم رجحوه، والقول الوسط بين الأقوال بين القولين أنه مثل ما ذكرنا، إذا كان في هذه البلد من بلاد الناس في قانون، في تشريع من ولاة الأمر، ممنوع حد يأخذ أرض أو يحيي أرض أو يعمر أرض أو يحفر بئر في أرض إلا بموافقة جهة مختصة، هنا يجب السمع والطاعة ولاة الأمر. في بلاد لا يوجد، كثير من بلاد الناس ما في نظام، ما في قانون، أي واحد يقدر أرض ميتة يحوط عليها، حولها مزرعة أو بيت أو عزبة أو غيره من مصالحه الشخصية يجوز له، واضح؟ هذا الخلاصة في هذه المسألة. أما في بلادنا فلا بد من موافقة كما هو معروف، في بلاد ثانية لا، قد يكون ما تحتاج إلى موافقة من جهة رسمية أو كذا، يبقى الحديث مثل ما هو، من أعمر أرضا ميتة فهو أحق بها، الحديث يبقى هو الأصل. القيد هو إلا إذا منع ولي الأمر أو من ينوب عنه يجب السمع والطاعة، هذه الخلاصة. نعم.
قال الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث ابن سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل
هكذا. الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بالحديث وطرق الحديث، طرق الحديث يعني الحديث والتي تختلف الألفاظ، الأسانيد الأخرى لنفس الحديث أو لنفس المسألة أو لنفس الحكم يأتي بالروايات الأخرى ولو كانت ضعيفة يأتي بها، لأن قد ضعيف يتقوى، قد يكون الطريق الثاني فيه زيادة توضح الحديث الأول، وهكذا فيه فوائد من ذكر طرق الحديث كما هو معروف. هذه ثلاث أحاديث ما تتعلق بالحمى، الحمى يعني الأرض المحمية بأمر السلطان أو ولي الأمر، هذه محمية برية، هذا محمية بحرية، خلاص ممنوع حد يقترب منها، ممنوع حد يأخذ منها، ممنوع حد يصيد فيها، ممنوع حد يأخذ من شجر هذه الأرض محمية بأمر السلطان. إذن هذا الحديث يتعلق بهذه المسألة، ما جاء في الحمى أرض محمية بأمر السلطان وولي الأمر، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بها؟ الحديث الأول رواه البخاري مثل ما قال الحافظ، وهو في صحيح البخاري في كتاب المساقة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث عن ابن عباس، حديث طويل، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة، وهكذا في حمى، والحمى مشروع من ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع أرض في المدينة لإبل الصدقة، لخيول الجهاد في سبيل الله، ممنوع حد يقترب من هذه الأرض لأن فيها خيول للجهاد في سبيل الله لإبل الصدقة، لا أحد يقترب منها، ولي الأمر عنده السلطة وعنده المصلحة، يعرف المصلحة العامة أكثر من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهكذا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك. يأتي هنا الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره، يعني صحابي يروي عن صحابي، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمى إلا لله ورسوله؟ لأنهم كانوا في الجاهلية هكذا، الأشراف ورؤساء القبائل يستولون على الأراضي الكبيرة ويمنعون الناس، يجعل هذه الأرض فقط له ولا إبله وأغنامه، أرض كبيرة واسعة ممنوع حد يقترب منها، حتى كانوا في الجاهلية يكون عندهم كلاب، فيأتي بالكلب على مكان مرتفع ويجعل هذا الكلب يعوي ينبح، وين وصل صوت النباح هذه كلها أرض له، جاهلية هذه كانت في الجاهلية موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة، وأمور الجاهلية كثيرة من ضمنها الحمى هذه عند الأشراف، عند كبار القبائل رؤساء القبائل يمنعون الناس، فقال لا حمى، يعني لا حمى صحيح، لا حمى حق، كله باطل إلا لله ورسوله، يعني إلا للجهاد في سبيل الله. إذا ولي الأمر خصص هذه الأرض للإبل أو للخيول التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله أو بالزكاة إبل الصدقة أو غيرها التي فيها مصلحة للمسلمين عامة، هذه الحماء الصحيح، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث فيه ذكر ما يتعلق بأيضا الأرض، لكن من ألفاظه لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا كان الحمى من أي أحد من الناس من ولي الأمر أو من غيره فيه مضرة للناس، فيه مضرة للناس ما ليس فيه مصلحة للمسلمين ففيه ضرر لا يجوز، هذا معنى هذا الحديث. الحديث هذا سند فيه ضعف لكن له طرق كثيرة، لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح ثابت رواه أحمد وابن ماجه وغيرهم، له شواهد كثيرة عن عدد كثير من الصحابة، عن عبادة بن الصامت، عن أبي هريرة، وهنا عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن أبي سعيد الخدري، كثير من الصحابة رووا معنى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، فهو ثابت له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، واحتج به الإمام مالك في الموطأ، وجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسنه كثير من العلماء، فالحديث ثابت لا ضرر ولا ضرار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم أخذوا كقاعدة فقهية كما سيأتي. قال وله من حديث أبي سعيد أيضا لابن ماجة حديث آخر من حديث أبي سعيد، هذا هو الشاهد من الشواهد الموجودة، وهو في الموطأ مرسل، فضعيف ضعيف ضعيف، ثلاثة أربعة خمسة ستة ضعيف، فيتقوى الحديث. فلا ضرر ولا ضرار، إذن هو حديث ثابت فيفهم منه. والحافظ أتى به هنا ليش؟ في الحمى، يعني الأرض المحمية إذا كانت فيها ضرر على الناس، ما فيها مصلحة للمسلمين، ما فيها مصلحة عامة للمسلمين، ففيها ضرر عليهم، لا تجوز، لا يجوز الحمى. هذا معنى أو مناسبة ذكر هذا الحديث هنا. أنا الآن شرحنا الحديث، نأتي للمسائل. عرفنا الحمى يعني أن يحمي شخص من الأشخاص أرض من المواد، من أراضي المواد يحميها، ويمنع الناس رعي أغنامهم فيها أو الاستفادة منها. ليش؟ لأن الحمى أموال عامة للأمة، للمسلمين عامة، فهذا المقصود فيه. الحمى يحمي من ناحية اللغة، يحمي شخص أرض من المواد، يمنع الناس. فإذا كانت حمى لله ورسوله للمصالح العامة للمسلمين كخير المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس، لأن من في بلاد الناس خاصة إذا كثرت الإبل والأغنام عند الناس تظل تضيع كثير منها، فولي الأمر يعمل أرض محمية، أي شيء ضايع ضال يأتون به في هذه الأرض مسورة وموجودة فيها، أي حد ضيع شيء من الإبل أو كذا يأتي يجد الإبل هنا موجودة لضاعت، فهذه أيضا أرض حمى محمية موجودة هذه في بعض البلاد. وهكذا أيضا بعض الناس عنده ماشية، فقير ضعيف عنده ماشية لكن ما يملك عزبة، ما يملك مزرعة، ما عنده أرض يضع أغنامه فيها، فيكون فيه حمى من ولي الأمر يضع مكان هذا حمى للفقراء اللي عندهم أغنام قليلة، يعني يأتون بأغنامهم في هذا المكان لأن فيه مصلحة عامة للناس، وهي موجودة وفعلها عمر رضي الله عنه، ونصب عليها أحد الصحابة وقال لا، إذا يأكل أغنياء بالإبل لا يدخلون في الحمى، إذا الفقراء فقط اللي عنده غنيمة وغنيمتين هو الذي ولي أمر أمير المؤمنين، فعندها هذه الصلاحية الشرعية. عرفنا الآن الحمى المرادة، والحديث مسألته هذه، دل الحديث أنه لا حمى إلا لله ورسوله، يعني للجهاد في سبيل الله، لأي شيء فيه مصلحة للمسلمين عامة يجوز هذه الحمى إذا كان فيها مصلحة للمسلمين عامة، فأما غيرها فلا يجوز، فلا يجوز. هكذا قالوا، وهذه كانت مثل ما أشرنا في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الأشراف أو الكبار يحجزون أراضي كبيرة يمنعون الناس من الكلى أو من الماء الذي فيها أو من الأشجار أو غيرها، فنهى الإسلام، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى، لا حمى إلا لله ورسوله، يعني شيء في الجهاد في سبيل الله، شيء في مصلحة للمسلمين عامة، ولي الأمر هو الذي سن القوانين التي تحافظ على حقوق الناس. و جاء عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، يعني أرض النقيع هذه جعلها محمية للخيل، الخيل لتربية الخيل ورعي الخيل وغيرها للجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث رغم أن أهل العلم بعضهم تكلم فيه وضعفه، لكن هو له متابع يتقوى به، رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، حديث يتقوى ويكون حسن لغيره، يعني يحتج به في مثل هذه المسألة. أيضا مسألة ثانية، لولي الأمر حسب ما يرى فيه مصلحة المسلمين أن يحمي، يجعل أراضي محمية، هذه محمية برية، هذه محمية للطيور الحفاظ عليها من الانقراض، هذه محمية لبعض الحيوانات التي يخشى عليها من الانقراض أو غيرها، عنده صلاحية ولي الأمر شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لمصلحة الناس، وهكذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فعل، فصارت سنة. ما دام رأى ولي الأمر المسلم أن هناك في مصلحة للمسلمين عامة في الحمى في تخصيص هذه الأراضي الموات أو بعض هذه الأراضي كمحميات، يجوز من ناحية الشرع بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر أمير المؤمنين والصحابة أقروا عمر هذه الحمى الشرعية الجائزة إذا فيها مصلحة للمسلمين عامة، وبشرط لا يضر بالناس. فالحمى الذي يضر بالناس هذه لا تجوز، لذلك جاء الحافظ بالحديث الذي بعده لا ضرر ولا ضرار، هذا غرض الحافظ ابن حجر من إيراد هذا الحديث. واستعمل عمر رضي الله عنه على حمى الربذة، منطقة الربذة قريبة من المدينة حوالي ميل ميلين من المدينة، منطقة واسعة أرض موات، فعمر جعلها محمية، جعلها محمية وجعل عليها عامل مولى له يدعى هنيا هني، جعله عاملا على هذه الحمى، قال له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين. وصية عمر يوم ينصب عامل من الأوالي من الولاة هكذا يا هني، والآن أعطاها فقط مسؤول على هذه يعني المنطقة هذا الحمى فقط، قال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين لا تؤذي الناس، إذا واحد وجد عنده حاجة أو شيء وأراد يأخذ أعطيه، واتقي دعوة المسلمين لا تغضب أحد حتى ما يدعون عليك وتكون ساعة إجابة وتستجاب هذه الدعوة، قال فإن دعوة المظلوم مستجابة، قال وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. شو تعبير عمر رضي الله عنه، يعني الفقراء، صريمة عنده صرمة نخلة صغيرة نخلة نخلتين ثلاث فقير، غنيمة عنده ثنتين ثلاث أربع فقراء، أدخلهم في الحمى. شو أدخلهم في الحمى، قال وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، من كبار أغنياء الصحابة عندهم أبل كثير وعندهم، قال هذا لا ما يدخلون في الحمى، عندهم الحمى الخاصة بهم، عندهم ما يعلفون به أغنامهم وإبلهم عندهم الخير، لا تدخلون في الحمى، هذا فقط للفقراء وللمساكين اللي عندهم شيء قصير. قال وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماسيتهما يرجع إلى نخل وزرع، عندهم مزارع عندهم زرع يستطيعون، قال وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماسيتهما يأتيني ببنين، يأتوني أنا كأمير المؤمنين يشتكون، فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء يشتكون إذا ما وجدوا مكان لأغنامهم، فقراء ما عندهم مزارع ولا عندهم عزب ولا عندهم شيء، فتموت هذه الأغنام وهذه البهائم عندهم، أدخلهم في الحمى. شوف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى ما يجون عيالهم يشتكون أدخلهم، لأنهم بحاجة فيها، وهذه الحمى لمصلحة المسلمين عامة خاصة الفقراء. قال والكلأ وأيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، هؤلاء الأولاد ولا فقراء يشتكون علي يوم القيامة إن ما وفرت لهم الحمى التي تحمي أغنامهم، قال إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. عمر أمير المؤمنين أعجز من خلفه، هذا الأثر في صحيح البخاري 3059 عن عمر، قرأته كامل لبيان في عدل عمر رضي الله عنه وفقه عمر رضي الله عنه. المهم هذا المسألة الثانية، أن ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحمى، يجوز لولي الأمر أن يحجز بعض الأراضي الميتة الموات كحمى لمصلحة المسلمين مصلحة البيئة مصلحة أفهمها كما أردتم، المهم فيه مصلحة عامة للإنسان أو للحيوان. الحديث أو المسألة الثالثة حديث لا ضرر ولا ضرار الذي معنا، هذا كل مسلم لابد يحفظ هذا الحديث ويعرف معناه. ليش؟ لأنه العلماء اعتبروا قاعدة، قاعدة فقهية متفق عليها بين أهل العلم، لا ضرر ولا ضرار في جميع حياتنا، في جميع حياتنا هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة. ليش؟ لأن حتى هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار تحتها قواعد، جمع بعض أهل العلم 18 قاعدة تحت القاعدة هذه، قواعد فقهية، قاعدة فقهية يعني حكم يندرج تحته مسائل كثيرة من مسائل الفقه الإسلامي في تحت القاعدة هذه، فلا ضرر ولا ضرار. هذا حديث الآن ثبت عندنا صحيح، له طرق كثيرة، والأدلة العامة من القرآن ومن السنة أيضا تؤيد هذا الحديث. والله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ففي ضرر، قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فيه ضرر، فنهى عن الضرر، آيات كثيرة تنهى عن الضرر، حتى في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، الضرر إذا النصوص عامة جاءت عن النهي عن الضرر، عن التعدي على النفوس، على الأعراض، على الأموال. فالحديث لا ضرر ولا ضرار يدخل في كل حياتنا، يعني التدليس، الغش، الرشوة، كتم العيب في البضاعة، وبيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا المعاملات، الشريك مع شريكة في شركة أو في غيرها، والجار مع جارة، وهكذا الزوج مع زوجته، وكذا في الوصية، مسائل الضرر كثيرة جدا، كلها لا ضرر ولا ضرار، يعني معناها لا ضرر على نفسك ولا على غيرك، أي شيء من كلام أو فعل أو تصرف فيه ضرر على نفسك محرم، وأي شيء أيضا فيه ضرر على غيرك أيضا محرم. فهذه قاعدة تدخل فيها أشياء كثيرة، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.